بسم الله الرحمن الرحيم. في درسنا بالأمس مر ذكر كتاب المبسوط عزاه لمحمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. ما رأينا في كشف الظنون مصادر تذكر مثل هذا نسبة هذا الكتاب للشافعي رحمه الله؟ هذا الكتاب هذا القول نحوه موجود في الأم بنحوه في الرسالة، ولعله المقصود بقوله المبسوط كتاب الأم أي الموسع. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي احتج في كتابه المبسوط أي الموسع في كتابه الموسع وهو الأم، أما بهذا العنوان فما رأينا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم بارك لنا في شيخنا واجزه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، واصرف عنا وإياه الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث: اعتقادهم نزول الرب سبحانه وتعالى ومجيئه بلا كيف. ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني قال: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال للأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل قال حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ينزل بلا كيف أي معلوم لنا كما تقدم، والكيف مجهول، فالله يعلم بذلك. ينزل بلا كيف معلوم لنا، على هذا يكون المعنى هذا، وهو سيسوق من أحاديث الباب في النزول وفي غيره حديث النزول الإلهي متواترة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا بهذين القيدين كما ورد في الحديث، قيد أنه في الثلث الأخير من الليل، والقيد الثاني إلى السماء الدنيا. أينما وجد الثلث الأخير من الليل يجب الإيمان بأن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، ولو ذهبت تتصور أو تشبه نزول الله عز وجل بنزولك لقلت كما قال أولئك الضلال سيظل صاعدا نازلا، لأن هنا نهار وفي موضع آخر ليل وفي موضع آخر يعني عصر وفي موضع آخر كذا، هذا أداهم إليه تشبيههم لنزول الرب سبحانه وتعالى بنزول البشر. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، الأرض قبضة بيمينه، لا يجوز هذا التصور، بل وجب الإيمان أنه حيث وجد الثلث الأخير من الليل يثبت نزول الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. ثانيا، أن أدلة صعود الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ليسعد الكلم الطيب ونزول الأمر من الله سبحانه كلها يدل على إثبات علو الله على عرشه، فجميع أدلة النزول هي تستدل بها على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. ثالثا، جاءن الإمامين مالك وأحمد تأويل النزول بتأويل غير طريقة السلف رضوان الله عليهم، وهذا رده أهل العلم، رده المقريزي رحمه الله في كتابه المواعظ والاعتبار، ورده ابن القيم كما يختصر الصواعق، ولهذا نقل الإجماع على إثبات هذه الصفة دون خلاف من أحد من السلف رضوان الله عليهم، فضلا عن يكون الخلاف وجد من أئمة السنة مثل الإمام أحمد أو مالك. فعلم أن هذا النقل عن الإمام أحمد وعن الإمام مالك في تأويل النزول صفة النزول لله سبحانه وتعالى غير معتبر بتاتا. قلنا إنه مجمع عليه، ولو كان هناك أي خلاف ما نقل الإجماع. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 522 وهو في كتابه في هذا الموسوعة في الإجماع مسائل العقدية صفحة 432 شرح حديث النزول: أما القائل الأول الذي ذكر نص النبي صلى الله عليه وسلم قد أصاب فيما قال، فإن هذا القول الذي قاله قد استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. نقل الإجماع، بل نجده ينقل اتفاق علماء السنة رحمة الله عليهم كما في مجموع الفتاوى 1624 نفي مماثلة نزوله جل وعلا بنزول المخلوق، فيقول: أما كونه كون إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل إتيان المخلوق. وقلنا إن الذين شبهوا يعني قام في ضمائرهم التشبيه فجعلوا يقولون سيظل صاعدا نازلا، لأنهم تصوروا نزول الله عز وجل كنزول البشر. وأما كون إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل إتيان المخلوق ومجيئه ونزوله فهذا أمر ضروري متفق عليه بين علماء المسلمين ومن له عقل. وقال: وقد اتفق السلف عن أن النزول فعل يفعله الرب صفة فعلية، كما قال ذلك الأوزاعي وحماد بن زيد والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهم. ثم أيضا نقل عن ابن خزيمة، فأن ابن خزيمة ينقل كلام الأئمة، ونقل عن الصابوني بذاته في هذه المسألة. كما تذكرنا أن الصابوني ممن ينقل في هذا الموضع ينقل، قال: وقد أشار الصابوني إلى هذا الإجماع فيما جمعه في فصول من أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، حيث قال: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان. وذكر هذا النص الذي نحن نقرأ فيه جملة منه، استدل به ذكره شيخ الإسلام. وقل: ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه، جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول: ألا من مستغفر بل غافرا يلقى غافرا، ومستمنح فمستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وأقبحوا. وممن نقل ذلك وصرح به بالإجماع أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر، حيث قالوا: أجمعوا على أنه يجيء يوم القيامة، وأنه ينزل للسماء الدنيا، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير هؤلاء. إنما قلنا نقلنا هذا الإجماع ردا على من يعزو إلى الإمام أحمد ومالك تأويل هذه الصفة، صفة النزول لله سبحانه وتعالى على ما دلت به الأحاديث. ودنو الله ثابت له كما جاء في مسلم، وهو نظير هذه الصفة. من عائشة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، أخرجه مسلم. واختلف في زيادة ينزل بذاته، زيادة بذاته، هل يقال بذاته أم يتوقف فيها على قولين للسلف رضوان الله عليهم أهل السنة؟ فمنهم من قال تزاد، هذه تبيينية، كقولهم: بائن من خلقه استوى على عرشه، دلت الأدلة على أنهم استوى على عرشه، زادوا كلمة بائن من خلقه تبيينية، يزيدون ذلك، فهي لا تتنافى مع النص بل ترادفه، بل هي داخلة تحته، وإن لم ينزل بها الدليل. وكذلك أيضا يزيدون مثل هذه للتأكيد في مثل قولهم: القرآن كلام الله، نزل القرآن بذلك والسنة بذلك أنه كلام الله، زادوا غير مخلوق. هذه زيادة تبيينية تترى يعني تندرج تحت الدليل. فقال الذين قالوا بذاته يريد النفي والرد على من قال: ينزل أمره ينزل ملك ملائكة ينزل كذا وكذا، فزادوا كلمة بذاته للتوضيح. وقال آخرون لم يرد بها الدليل فلا تزاد، نقول: ينزل ربنا سبحانه وتعالى بدون كلمة بذاته، نقف حيث وقف الدليل بدون زيادة. قال هذا الذهبي رحمه الله كما يسير إعلام النبلاء، قال: ينزل كما في الحديث، ولا نتفاصح على الرسول بعبارات مبتدعة، لا نتفاصح، نزيد عليه كلمة بذاته. يقال: هذا ما هو تفاصح، بل هذا تبيين قد جاء عن السلف أو بعضهم، والذي يزيد كلمة بذاته لهذا الغرض ولهذا القصد، لا سيما ردا على المبتدعة الذين يقولون إنه ينزل أمره وكذا، لا بأس، والذي يكتفي بالدليل مؤداه ما دل عليه الحديث. أما المؤولة فإنهم ليسوا في هذا الصدد، يعني ما بل يقولون ينفون عن الله سبحانه صفة النزول ويؤولونها بنزول أمره. ومن هؤلاء المؤولة من هم من أئمة السنة في الجملة، لكن زلوا من هؤلاء الذي عزي إليهم، فهذا تأويل لا يجوز. ينزل أمره، وإذا كان ينزل أمره هل سيقول الأمر ما سينزل إلا في ثلث الأخير من الليل، أم في كل وقت يدبر الأمر من السماء إلى الأرض
في كل حين عناء الليل وعناء النهار، فلا يخصص نزول أمره بالثلث الأخير من الليل. هذا الكلام باطل أن يخصص بذلك وبقية الأوقات ما ينزل فيها أمر لله سبحانه وتعالى. والواقع خلاف هذا، هذا يموت، هذا يمرض، هذا يشفى، هذا يخلق، هذا يشقى، هذا يسعد، هذا يعني ماذا يحصل له، يعني ماذا يقول قولا، هذا يكف عنه، هذا جميع أمور العباد بأمر الله، كوني قدري بأمر الله. فلا يخصص ذلك بالثلث الأخير من الليل، هذا كلام باطل، تخصيص ذلك باطل. القول بأنه ينزل تنزل رحمته، وهكذا القول في رحمته، ما تنزل رحمته إلا في ذلك الوقت، رحمته وسعت كل شيء، رحمته نازلة لعباده، وقد خلق الرحمة جعلها دخر عنده واحدة وعلى 99 رحمة ترحم بها العباد. فما من حالة من الحال إلا ولله فيها رحمة في أنا الليل والنهار، إما للعباد فيما يجري على العباد بالمؤمنين خاصة وبسائر، فلا يختص ذلك بالليل. أما القول بأنه ينزل ملك ملائكته فأبعد أيضا، الملك ما سيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. هذا القول لو قاله إنسان قلنا أشرك بالله شركا أكبر، والملائكة معصومون عن ذلك، لأن هذا من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا في هذه المسائل، هل يخلو العرش، هل يخلو العرش من الله عز وجل إذا نزل؟ منهم من ألف رسالة وهو الإمام بن مندة من أئمة السنة في أن الله سبحانه وتعالى أرسل لك يقرر هذا القول، أنه قال يخلو منه العرش، هذا زلة من هذا الإمام. ومنهم يتوقف يقول نقول ينزل ربنا دون أن نتفاصح، نقول يخلو منه العرش أو لا يخلو كما جاء به الدليل. وجمهور السلف والخلف من أئمة السنة يثبتون أن الله عز وجل ينزله على عرشه نزولا يليق بجلاله، ولا يخلو منه العرش حين من الأحيان، وأنه لا يشبه نزوله نزول خلقه كما في مجموع الفتاوى 415 اقرأ بين القوسين.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال والمقصود هنا الكلام على من يقول ينزل ولا يخلو منه العرش، وإن أهل الحديث في هذا على ثلاثة أقوال، منهم من ينكر أن يقال يخلو أو لا يخلو كما يقول ذلك الحافظ عبد الغني وغيره، ومنهم من يقول بل يخلو منه العرش، وقد صنف عبد الرحمن
بن مندة. عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه يقول توقف أسكت، قل هذا أسكت لا تزيد عليه، وقوله أسلم من قول ابن مندة. نعم، وإن كان الصواب خلافه.
ومنهم من يقول بل يخلو منه العرش، وقد صنف عبد الرحمن بن مندة مصنفا في الإنكار على من قال لا يخلو من العرش أو لا يخلو منه العرش كما تقدم بعض كلامه. وكثير من أهل الحديث يتوقف عن أن يقول يخلو أو لا يخلو، وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش، وكثير منهم يتوقف عن أن يقال يخلو أو لا يخلو لشكهم في ذلك، وأنهم لم يتبين لهم جواب أحد الأمرين، وإما مع كون الواحد منهم قد ترجح عنده أحد الأمرين، لكن يمسك في ذلك لكونه ليس في الحديث، ولما يخاف ولما يخاف من الإنكار عليه.
وأما من أئمة السنة هذا الذين قالوا بالتوقف والذين قالوا يخلو أو لا يخلو، هؤلاء أئمة السنة.
ولما يخاف من الإنكار عليه. وأما الجزم بخلو العرش فلم يبلغنا إلا عن طائفة قليلة منهم. والقول الثالث وهو الصواب، وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها، إنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه، وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة، وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم، بل الله منزه عن ذلك. قال الإمام الصابوني رحمه الله: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل قال حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي قال حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أحمد بن حمويه قال حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي قال حدثنا محمد بن سلام قال سألت عبد الله بن المبارك عن نزوله ليلة النصف من شعبان فقال: عبد الله يا ضعيف، في كل ليلة ينزل. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف شاء. وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال لرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاخضع له. قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهويه، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير: عبد الله، يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين.
هذه الصحاح الذي مرت بنا الصحاح،
مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك حاء. وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال: حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: ومما قرأت على ابن نافع، وحدثني مطرف عن مالك حاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال: أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم ابن بالوية قال: حدثنا يحيى بن محمد ابن بالويه قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة. رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وعبد الأعلى بن أبي المساور وبشير بن سلمان عن أبي حازم عن أبي هريرة، وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة. رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود.
ومحمد بن كعب عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء، وأبو الزبير عن جابر، وسعيد بن جبير عن ابن عباس، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأم سلمة رضي الله عنها، كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله، وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. هذا لفظ أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نقف عند هذا، وهذا يثبت أن الانتصار له، عرفناه أو لم نعرفه، عرفناه عثرنا عليه أو لم نعرفه، سواء ذكر أحد أو لم يذكر، فإنه له كتاب الانتصار بهذا النص بالذي مضى، وبهنا بهذا الموضع أصرح في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. إلى هنا إن شاء الله، وتكملة الموضوع إلى حينه.